بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دعانا إلى توحيد الله وأن لا نشرك به أحدا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، إن الله جل وعلا أنعم علينا بنعم كثيرة، فهدانا لهذا الدين القويم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكرمنا سبحانه وتعالى بهذه المواسم المباركة، فقد منح الله عز وجل عباده شهرا كريما وموسما عظيما يتزود فيه المسلم ويقوى ويرتقي في مدارج التقوى، شهر يبل عطش النفوس ويداوي جراحها ويفيض على الأرواح من خيراته ما يكون به فلاحها، شهر الرحمات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم، إنه شهر القرآن، فيه أنزل وفيه يتلى ويرتل، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. ولقد كان السلف الصالح يدركون فضل القرآن وتلاوته وتدبره، خاصة في شهر رمضان، فيمضون أوقاتهم في تلاوته والقيام به، ويكثرون من ختمه ويتعظون بمواعظه، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم لا تنقضي عجائبه ولا تمل قراءته، هو الرحمة التي يجب الفرح بها، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو الشفاء، هو النور، هو السعادة والهداية، وهو أحسن الحديث، هو روح تحيا به القلوب، وبصائر تنير الدروب، كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فحري بالمؤمن معاشر المسلمين أن يعيش مع القرآن، أن يعيش مع القرآن في حياته، وفي شهر رمضان تكون العناية أولى والهمة أعلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على تعلمه وقراءته، فقال عليه الصلاة والسلام مشوقا لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم: أيحب أو أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، واديان معروفان، بطحان واد معروف بعد عالية المدينة أو قبلها أو بعدها إلى جنوب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والعقيق إلى غربه، واديان عظيمان مشهوران. قال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوتين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ رواه مسلم. هذا الكتاب العظيم كلام ربنا جل وعلا، لو أنزل على الجبال لتصدعت، ولقد كان المشركون وهم على الكفر وعلى الشرك يستعذبون سماع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تأثر به مردة الجان الذين كانوا يسترقون السمع. قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وللملائكة مع القرآن شأن آخر، يستمعون لقراءته ويحضرون مجالسه. جاء في صحيح البخاري عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكتت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف. وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا. قال: فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وما تدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. نبينا صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم، الرؤوف الرحيم بأمته المشفق عليها، رفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. معاشر المسلمين، هذا القرآن العظيم الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ونزل به الروح الأمين، هذا القرآن إنزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم من أعظم المنن وأجلها. الله جل وعلا قال عن القرآن وعن هذا الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم، أنزله الله عز وجل هداية للبشرية، سعادة وفلاحا للناس، وصلاحا لأحوالهم في دينهم ودنياهم. فلا سعادة والله إلا بهذا الكتاب، ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا بتلقي هداياته والعمل بدلالاته والاسترشاد ببياناته والسير على منهاجه. حمد ربنا جل وعلا نفسه على إنزال هذه النعمة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفي هذا إرشاد للعباد أن يحمدوا ربهم على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة، أن أنزل عليهم هذا الكتاب، وأن يسألوه جل وعلا أن يجعلهم من أهل هذا القرآن الذين هم أهل السعادة وأهل الفلاح وأهل الرفعة في الدنيا والآخرة. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. وهذا النزول للقرآن بما يحمله في طياته من نعم ومنن وعطايا وهبات، إنما كان في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو نزول في ليلة واحدة من لياليه المباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. نزل القرآن في رمضان، وعين النزول بأنه في ليلة واحدة من لياليه، وشرفت هذه الليلة وأعلي قدرها ورفعت مكانتها بأن فضلت على سائر الليالي، بأن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليست فيها ليلة القدر. فواجب على كل مسلم أن ينظر إلى حظه من هذه الهدايات، إلى حظه من هذه الهدايات التي أنزل بها كتاب الله جل في علاه. فإن هذا القرآن أنزل يحمل الهدايات العظيمة التي لا فلاح للعباد إلا بتحقيقها. كم هو جميل بنا أيها المسلمون في هذه الأوقات الشريفة، بل في كل وقت، أن نعرض أنفسنا على القرآن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا يسأل أحد النفس عن نفسه غير القرآن، لا يسأل أحد عن نفسه غير القرآن. نعم، هذا سؤال عظيم، شأنه جليل وعظيم، أن تسأل عن نفسك كتاب الله. والطريقة في ذلك أن تعرض نفسك على هدايات القرآن، ثم تنظر إلى حظك وإلى نصيبك منها. فإن حظك من السعادة والأهلية للخير في الدنيا والآخرة بحسب حظك من هدايات القرآن. ولنتأمل أيها الأحبة لنطبق هذا في آية واحدة على هذا المنهج الذي أرشد إليه هذا الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه. هذه الآية في سورة فاطر قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ذلك هو الفضل الكبير. إذن هذا النزول للقرآن يحمل هذه الهدايات العظيمة، هذا الفضل الكبير، وهذا المن الجزيل، وهذا العطاء. لكن ما حظ وراث هذا القرآن من هدايات هذا القرآن العظيم؟ أخبر الله عز وجل في هذه الآية العظيمة أن من يورث القرآن أنه في حظه من الهدايات، أو أن الناس في حظهم من الهدايات، ينقسمون إلى أقسام ثلاثة. ما هي هذه الأقسام؟ قال الله جل وعلا: فمنهم ظالم لنفسه. هذا القسم الأول، منهم ظالم لنفسه، وذلك بتفريطه في هذه الهدايات العظيمة، إما بارتكاب محرم أو ترك واجب أوجبه الله عليه، يسمع كلام الله جل وعلا، يسمع الأوامر فلا يأتمر، يسمع النواهي فلا ينتهي، هذا ظالم لنفسه. ومنهم من كان في هذه الهدايات مقتصدا، يعني مقتصرا على فعل الواجبات وترك المحرمات دون نشاط منه في السنن والرغائب والمستحبات، هذا المقتصد، وهذا حظه من كتاب الله عز وجل، ائتمر بالأوامر وانتهى عن النواهي لكنه لم ينشط إلى السنن والمستحبات والأعمال التي تكون مشروعة وترفع بها الدرجات لكنها لا تجب. ومنهم، وهو خيرهم، سابق بالخيرات. ومنهم سابق بالخيرات، ففعل الواجب وترك المحرم وعلت همته بعد ذلك وسمت نفسه إلى التنافس في الرغائب وفعل السنن ومجاهدة النفس على فعل المستحبات والنوافل استكثارا من الخيرات ومسابقة في الطاعات والقربات. هؤلاء الثلاثة كلهم وراث هذا القرآن، لكن الحظ متفاوت، النصيب متفاوت. ومن لطيف ما يذكر في هذا المقام أن رجلا دخل على عبد الله بن مسعود صاحب هذه المقالة التي مرت معنا، دخل عليه وهو في المسجد وجماعة يقرؤون القرآن ويتذاكرونه، فقال الرجل سائلا لابن مسعود، قال: ما يصنع هؤلاء؟ قال رضي الله عنه: يتقاسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ميراث عظيم، فأين نحن من هذا الميراث، من هذا القرآن العظيم؟ هل نحن كنا من السابقين إلى الخيرات، أم أننا تقاعسنا وكسلنا وكان نصيبنا أقل من ذلك؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا النصيب الأوفر والحظ الأكمل، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. إذن هذا القرآن الذي نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام، نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن تأثر به الجن والإنس وتنزلت معه الملائكة وغشيت موائده ومجالس تلاوته، وتأثرت به الملائكة. هذا القرآن تأثر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الذي بين أيدينا نتلوه في صلواتنا، وامتلأت به مساجدنا وبيوتنا، هذا القرآن هو القرآن الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتأثر به الجن، وتأثرت به الملائكة، وتأثر به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه هو القرآن، فهل أثر في قلوبنا عباد الله؟ هل أثر هذا القرآن في قلوبنا وتأثرنا به كما تأثر به أولئك؟ وهل غير من أحوالنا؟ يقول عثمان رضي الله عنه: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام ربنا، لكننا نشكو إلى الله ضعفنا، نشكو إلى الله قسوة قلوبنا وضعف تدبرنا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فطوبى لمن عمر وقته بالقرآن في شهر رمضان. ولا نزال أيها المسلمون في أول الشهر، ولكن أيامه تتسارع. يقول ربنا جل وعلا: ولا أبلغ من هذه العبارة أياما معدودات. فطوبى لمن عمر وقته بالقرآن في هذا الشهر المبارك. كان السلف رحمهم الله يكثرون من تلاوة القرآن ويحثون عليه، فهذا الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان كان يقول: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكانوا يكثرون من ختمه، فبعضهم في كل 7 ليال، وبعضهم في 3، وبعضهم في كل ليلة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه. قال: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: تلاوة القرآن تعمل في أمراض الفؤاد ما يعمله العسل في علل الأجساد. مواعظ القرآن لأمراض القلوب شافية، وأدلة القرآن لطلب الهدى كافية. أين السالكون طريق السلامة والعافية؟ فاللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم في هذه الساعة المباركة من هذا الشهر العظيم المبارك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن، اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وإخواننا المسلمين أجمعين من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا ووفق أسرنا وبيوتنا وأبناءنا وذرياتنا لحمل كتاب الله عز وجل وأخذه والعمل بما فيه والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، إنك على كل شيء قدير. اللهم وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.